هي تحاول أن تفرض نفسها كوسيط محايد وأنها تقف في المنطقة الوسط بين كل الأطراف من أجل تسويق نفسها مرة أخرى بأنها هي دولة تستطيع أن تتواصل مع كل الأطراف ومع كل الجهات المعنية في كل الملفات، ومن بينها ما يتعلق بإيران على سبيل المثال، والمسار المتعلق بقطاع غزة والتطورات الحاصلة فيه، ومسارات أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي تركيا تريد أن تكرس أو يعني تذهب باتجاه أنها ترغب بتكريس صورة أنها وسيط محايد وأنها يمكن أن تلعب فعالا في كل هذه الملفات مع الأطراف الرئيسية الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأطراف.
هل هناك أي نفوذ تركي الآن وبالنسبة لجهود الوساطة، بمعنى هي دولة أيضا لها حدود مشتركة، لها علاقات، في المقابل هي جزء من حسابات الناتو، العلاقة المباشرة بين أردوغان وترامب، لأنه البعض عول في حينه على أردوغان وعلى محمد بن سلمان أن يمنعوا هذه الحرب، بعد ذلك جاء هذا الأمر، البعض يقول بإعاز منهم على الأقل من السعودية، ولكن تركيا موقفها ماذا؟ وإضعاف إيران يصب في مصلحتها، لأنه تصبح تركيا دولة لها وزن أكبر الآن مع تراجع النفوذ الإيراني؟
عمليا تركيا تبذل جهود كبيرة الآن، جهود دبلوماسية أكثر من أجل وقف هذه الحرب، انطلاقا من قاعدة أن هذه الحرب تؤثر سلبا على كل الدول في المنطقة بما فيها تركيا. هذه الجهود ليست لتركيا وحدها، هناك دول أخرى تدخل أو يعني عمليا هي منخرطة في جهود الوساطة مثل مصر وعمان وباكستان. تركيا، مصر، عمان، باكستان هي دول الآن تبذل جهود كبيرة جدا ومعلنة عمليا من أجل وقف هذه الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات. بالتأكيد هناك علاقة مميزة جدا بين أردوغان وترامب، وعلاقة مميزة بين واشنطن وأنقرة، حتى وإن شابتها بعض الخلافات في بعض القضايا بين حين وآخر، ولكن هناك علاقات تحالف قوية وهناك تنسيق كامل بين أنقرة وواشنطن حول مختلف الملفات. من غير المعلن أن أنقرة بالفعل يصب في صالحها أن تضعف طهران وأن يضعف نفوذها في المنطقة، لأن هذا بالتأكيد وانطلاقا من قاعدة أن الإعلام لا يقبل الفراغ، هذا يصب في صالح تركيا لأنها هي التي ستغطي الفراغ الذي سيكون من تراجع النفوذ الإيراني.
نعم، وسؤال أستاذ علام، إلى أي مدى في تركيا تصل أيضا شذرات أو بيانات أو تصريحات حتى من بعض المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك من يطرح نفسه الآن كبديل لنتنياهو، أنه بعد إيران المرحلة التالية هي تركيا، بمعنى أيضا توجيه ضربات قد تكون عسكرية وغير عسكرية، ولكن النفوذ التركي بات يقلق مثلا بعض الأطراف، وأنه بعد أن ننتهي من إيران الدور القادم على أردوغان وعلى تركيا. هذه الأمور طبعا في بعض الأحيان يتم تداولها في شبكات التواصل، وبعض الأحيان تسمع تصريحاتنا وهناك وقراءات من بعض المراقبين الإسرائيليين، هذا يلقى أي صدى أو تعامل بجدية في أنقرة وإسطنبول؟
بالتأكيد هذا الأمر يتم التعامل معه بجدية ويتم التحضير له أيضا بجدية، بمعنى أنه حتى المسؤولين الأتراك، كبار المسؤولين الأتراك، أقصد أردوغان وزير الخارجية وزير الدفاع وغيرهم، تحدثوا بشكل غير مباشر عن هذه التلميحات الإسرائيلية، انطلاقا من أنهم يؤكدون في بياناتهم على أنهم يعني مستعدون دفاعيا وأن صناعاتهم الدفاعية في أحسن مستوياتها وأن لديهم صناعات دفاعية ولديهم منظومات دفاعية بشكل أدق يعني مهمة جدا وتستطيع أن تدافع عن أمن البلاد، ويؤكدون أيضا في ذات الوقت أنهم مستعدون، أن الجيش التركي مستعد لحماية أمن البلاد والدفاع عنها وصد أي هجمات أو اعتداءات من أي أطراف كانت من إسرائيل أو من غيرها. هم تحدثوا أيضا عن أنه مثلا المسافة بين ولاية هاتاي التركية ولبنان هي تقريبا 5 ساعات بالسيارة، وبالتالي هم يعتبرون أن المسافة قريبة جدا وأن تركيا وإسرائيل قريبتان جغرافيا بشكل كبير، أي تهديد في لبنان أو في جنوب سوريا يشكل تهديد لتركيا بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليهم يعتبرون أنهم يجب أن يتخذوا كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الدفاعية.
ولهذا هم أيضا باتصال مباشر مع قيادات حماس، وأيضا الملف الفلسطيني ما زال حاضرا على أجندتهم.
بالتأكيد هناك رغبة تركية في أن تبقى تركيا حاضرة في كل الملفات بما يشمل قطاع غزة وحركة حماس. قبل يومين كانت هناك محادثات بين قيادة حركة حماس ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كولن، بحثت المسار المتعلق بقطاع غزة، وإن كان هذا المسار ربما قد جمد بعد الحرب، بعد أن بدأت الحرب على إيران، ولكن الآن تركيا يعني تسعى لإعادة إحياء هذا المسار مرة أخرى من أجل المضي قدما في الاتفاقيات التي وقعت أو يعني تنفيذ ما تم التوقيع عليه حتى الآن. نعم. بين الأطراف المختلفة.
أنا يعني نعم. تركيا هي تريد أن تلعب دور مهم على فكرة في موضوع نزع السلاح، يعني هم يلعبون دور الآن المخابرات التركية مع حماس.
بالتأكيد يعني تركيا تلعب دور مهم في هذا الموضوع ولكن غير معلن، تناقش مع حركة حماس ومع غير حركة حماس كل الملفات الحساسة والصعبة بما يشمل القضية الرئيسية بطريقة بنزع حركة حماس ومن الذي سيسيطر على الأرض بعد المرحلة الأولى والثانية وفي المستقبل.